الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب حد السرقة. السرقة في اللغة هي الأخذ خفية، وشرعا أخذ مال الغير خفية من حرز مثله. أخذ مال الغير خفية من حرز مثله، هذا تعريف السرقة في الشرع. فلغة هي الأخذ خفية، وشرعا هي أخذ مال الغير خفية من حرز مثله. عليه السلام ورحمة الله وبركاته. قال المؤلف رحمه الله: السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. من سرق مكلفا مختارا من حرز ربع دينار فصاعدا قطعت كفه اليمنى. بعد أن انتهينا من حد الزنا، بدأ المؤلف ببيان حد السرقة، وعرفنا السرقة وهي في الشرع أخذ مال الغير خفية من حرز مثله. الآن المؤلف يقول: من سرق مكلفا مختارا من حرز ربع دينار فصاعدا قطعت كفه اليمنى. إذن حد السرقة قطع اليد، حد السرقة قطع اليد، لقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وقطع النبي صلى الله عليه وسلم الكف في السرقة، ذلك في حديث أخرجه البيهقي وله شواهد. فاليد التي تقطع هي الكف من عند المفصل، والسرقة التي تقطع بها اليد لها شروط، للسارق شروط وللمسروق شروط، إذا تحققت قطعت اليد وإلا فلا. شروط السارق: أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا، بالغا عاقلا، وهذا أمر معلوم في جميع الأحكام الشرعية، لابد أن يكون المرء مكلفا حتى تقام عليه الأحكام الشرعية وحتى تجب عليه. والمكلف هو البالغ العاقل، وغير المكلف مرفوع عنه القلم. وأن يكون أيضا مختارا، أي يسرق بإرادته من غير إكراه، فالمكره معذور، المكره معذور، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وشروط المسروق: أن يكون في حرز مثله، أن يكون المسروق في حرز مثله. ما معنى الحرز؟ الحفظ، يعني أن يكون المسروق محفوظا في مكان مثله يحفظ في هذا المكان. مثلا الذهب، إذا كان المسروق ذهبا، أين يحفظ الذهب؟ يحفظ الذهب في داخل البيوت مثلا في محال خاصة، أو يحفظ مثلا في أماكن خاصة به، المهم في الأمر أنه يحفظ عند الناس في أماكن معينة معلومة عندهم، تمام؟ فإذا سرق الذهب من مكان يحفظ فيه عادة يكون قد سرق من حرزه، سرق من حرزه، هذا معنى الحرز، يعني المكان الذي يحفظ فيه الشيء. وهذا يختلف باختلاف الأشياء وباختلاف الأعراف أيضا، أعراف الناس. السيارة مثلا كيف تحفظ؟ بإغلاقها. السيارة تحفظ بإغلاقها، فإذا أغلقت فتكون محروزة، وأما إذا كانت مفتوحة فلا تكون محروزة. فإذا سرقها السارق وهي مفتوحة لا تقطع يده، ما إذا سرقها وهي مغلقة تقطع يده فيها. أي نعم، هذا بالنسبة للسيارة. وهكذا بالنسبة للأموال مثلا، تحفظ في البيوت وتحفظ أيضا في البنوك اليوم. أي نعم، فإذا سرقت من أماكن كهذه فقد سرقت من حرز مثلها، فمثل هذه الأموال يحفظ في مثل هذه الأماكن، هكذا تكون محروزة. إذن المسروق شرطه أن يكون في حرز مثله، أي محفوظا في مكان يحفظ فيه مثله عادة في عادة الناس. ثانيا، أن تكون قيمته ربع دينار فصاعدا، أن تكون قيمته ربع دينار فصاعدا. ربع دينار، الدينار هذا من الذهب، الدينار من الذهب، فربع دينار من الذهب. إذا كانت قيمة المسروق ربع دينار فصاعدا تقطع فيه اليد، وإلا فلا. ربع دينار من الذهب، الدينار من الذهب كم؟ 4 جرامات وربع. جرام من الذهب 4 جرامات وربع. طيب ربع دينار كم؟ جرام وشيء قليل، جرام وشيء قليل جدا. إذن ربع الدينار فصاعدا، إذا سرق ما قيمته ربع دينار فصاعدا تقطع اليد وإلا فلا. ربع دينار تقدر اليوم تقريبا 37 دينار أردني، 37 دينار أردني، ما يساوي قرابة 193 ريال سعودي، 193 ريال سعودي. هذا القدر الذي تقطع فيه اليد، أما أقل من هذا فلا تقطع اليد فيه. فإذا توفرت هذه الشروط وجب قطع يد السارق. والذي يقطع هو كف اليد اليمنى، بهذا جاءت السنة. وكما سمعنا أن قطع اليد ثابت وين؟ في القرآن، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهذا أمر متفق عليه بالجملة، أمر مجمع عليه بالجملة. فمن أعظم الضلال أن يأتي شخص ويقول قطع اليد من مسائل فقهية وليست من المسائل الشرعية، كلام فاسد باطل، يعني لا محل له من الإعراب في شرع الله. أي نعم، قطع اليد وارد في كتاب الله، في كتاب الله في القرآن، فلا يجوز لأحد أن يرده كائنا من كان، ورده كفر، رد قطع اليد كفر. ودليل نصاب السارقة قوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، أخرجه مسلم. هذا دليل نصاب السارقة، قوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، أخرجه مسلم عليه السلام ورحمة الله. وأما دليل الحرز فحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق، السلام ورحمة الله، سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، سيأتي إن شاء الله شرح هذا الحديث كاملا في موضعه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يأويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. الشاهد في الحديث أنه في البداية لما قال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، يعني من أخذ من ثمار الأشجار وأكل فلا شيء عليه، بشرط أن لا يكون قد اتخذ خبنة، يعني ما عب في جيبه وخرج به. قال ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة. هنا جعل الخروج بالثمار من المزرعة، أي نعم، جعل عليه الغرامة والعقوبة ولم يجعل عليه قطعا. بينما قال ومن سرق منه شيئا بعد أن يأويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. إذن هنا فرق ما بين أن يأويه الجرين وما بين أن يكون على الشجر. ما يكون على الشجر لا يكون في حز، ليس محروزا، خاصة أنهم قالوا بأن مزارع المدينة ما كانت مصورة أصلا، لا أسوار عليها، إذن فهو ليس مالا محروزا. بينما ما آواه الجرين صار مالا محروزا. الجرين اللي هو مواضع تجفيف التمر، موضع تجفيف التمر، وهو مكان تحفظ فيه عادة، فهو حرز. إذن فرق ما بين ما كان محروزا وغير محروز. هذا الذي جعل العلماء يشترطون شرط الحرز في ماذا؟ في قطع اليد. قال المؤلف رحمه الله ويكفي الإقرار مرة واحدة. قدمنا القول في ذلك، فالاعتراف كاف لإقامة الحد على الشخص، وقدمنا أدلة العمل بالإقرار. قال المؤلف رحمه الله أو شهادة عدلين. يكون السرقة، لكون السرقة مندرجة تحت ما ورد من أدلة الكتاب والسنة في اعتبار الشاهدين، وقد تقدم ذلك أيضا. قال المؤلف رحمه الله ويندب تلقين المسقط. يندب تلقين المسقط، المقصود بالمسقط هنا اللي هو النادم، يعني من ندم على فعلته يستحب أن يلقن. يلقن ماذا؟ يلقن عدم الاعتراف. يلقن عدم الاعتراف، يعني يستحب للقاضي أن يقول له إذا وقف أمامه لا أظنك سرقت، حتى يقول نعم لم أسرق. فهذا الذي ذكره المؤلف، وهذا معنى التلقين. استدل المؤلف رحمه الله بحديث ضعيف على هذا الكلام، بحديث أبي أمية المخزومي عند أحمد وأبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت، يعني ما أظنك سرقت، قال بلى مرتين أو ثلاث. هذا الحديث ضعيف، فيه راو لا يعرف، وله شاهد من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة، والصحيح في هذا الثاني أنه مرسل من رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الرواية الصحيحة. أما ذكر أبي هريرة فيه فغلط ضعيف. فعلى ذلك فكلام المؤلف في هذه الفقرة لا يسلم وليس بصحيح، لا يستحب مثل هذا الشيء. قال المؤلف رحمه الله ويحسم موضع القطع. بعد ما تقطع اليد يحسم موضع القطع، أي يكوى، يكوى حتى تنقطع، ينقطع سيلان الدم. الحسم قطع الدم بالكي، هذا تعريفه، ولا يصح فيه شيء. وردت فيه أحاديث، حديث أبي هريرة الذي تقدمناه من رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة، والصحيح فيه الإرسال، ولا يصح في هذا الحديث شيء، ولكن لا بد من قطع الدم حتى لا يهلك المقطوع. قال المؤلف رحمه الله وتعلق اليد في عنق السارق، أي بعد أن تقطع اليد تعلق في عنق السارق. ورد في ذلك حديث أخرجه أبو داود وغيره عن فضال بن عبيد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه، ولكنه حديث ضعيف لا يحتج به، فلا يصح هذا الحكم، لا يلزم هذا الشيء. قال المؤلف رحمه الله ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده فقد وجب. يعني إذا وصل الحكم إلى، أو إذا وصل السارق إلى الحاكم هنا لا يجوز العفو عنه، لكن إذا لم يصل إلى الحاكم جاز العفو عنه. لحديث صفوان بن أمية قال كنت نائما في المسجد على خميصة لي نوع من أنواع الثياب فسرقت فأخذنا السارق فرفعناه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه فقلت يا رسول الله أفي خميصتي ثمن 30 درهما أنا أهبها له في خميصتي ثمنها 30 درهم تقطع يده أهبها له فقال فهلا كان قبل أن تأتيني به أخرجه أحمد وأبو داود لكن بما أنه وصل انتهى الأمر لا عفو إذا كنت تريد أن تعفو فاعفو قبل أن يصل الأمر إلى الحاكم قال المؤلف ولا قطع في ثمر ولا كثر ما لم يؤويه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خبنة وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال هذا ما يقتضيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المتقدم الذي ذكرناه وهو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق عن الثمر يعني ثمر الشجر المعلق على الشجر فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه يعني من أخذ من هذا الشجر هذه الثمار وأكلها أي وهو بحاجة إلى ذلك بسبب جوع مثلا أي ولم يتخذ خبنة يعني ما عبأ في ثوبه وخرج به فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة أي من عبأ في ثيابه أو في كيسه وخرج به فهذا عليه غرامة مثليه يعني كم يساوي هذا الذي عبأه يساوي 10 دنانير فعليه يلزمه 20 دينار الضعف فعليه غرامة مثليه والعقوبة ويعاقب أيضا على فعله ذلك ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين يعني من سرق منه من الثمار بعد أن يوضع هذا بعد أن توضع الثمار في مكان تحفظ فيه وتجفف فبلغ ثمن الميجن ثمن الميجن اللي هو ربع دينار فعليه القطع فعليه القطع هذا هو الحديث الذي ورد في ذلك هنا المؤلف قال ولا قطع في ثمر ولا كثر الثمر اللي هو ثمر النخل والأشجار والكثر طلع النخل يقول هنا لا قطع فيه ما لم يؤويه الجرين ما لم يوضع في مكان حفظه ومكان تجفيفه يعني إذا كان على الشجر لا قطع فيه للحديث المتقدم إذا أكل ولم يتخذ خبنة إذا أكل أكلا عن الشجر ولم يأخذ معه ويخرج به وإلا يعني إذا كان أما إذا أخذ خبنة وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال العقوبة اللي هي ضرب النكال يعني ضرب عقوبة له على فعله وهذا كله مقتضى الحديث الذي تقدم هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذن عندنا أخذ الثمر له كم حالة 3 حالات الحالة الأولى أن يأكل عن الشجر لحاجة فهذا لا شيء فيه وهو جائز الحالة الثانية أن يأخذ عن الشجر ويعبئ في كيسه أو في ثوبه ويخرج به وهذا فيه العقوبة وفيه أيضا الغرامة المالية والحالة الثالثة وهي أن يسرق من مكان حفظه وتجفيفه ما يساوي ربع دينار فما فوق ففي هذه الحالة تقطع يده هذه 3 حالات في هذه المسألة قال المؤلف رحمه الله وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع وقد ثبت القطع في جحد العارية إذن لابد عندنا الآن من التفريق بين السارق وبين الخائن والمنتهب والمختلس وجاحد العارية كم واحد صار عندنا الآن 5 السارق والخائن والمنتهب والمختلس وجاحد العارية السارق تقدم حكمه وبينا الخائن من هو؟ هو الذي يأخذ المال خفية من مالكه يأخذ المال خفية من مالكه مع إظهاره النصح والحفظ مع إظهاره للنصح والحفظ، يعني أنه ناصح للشخص وحافظ لماله يظهر له ذلك، ثم إذا تمكن من مال الشخص أخذه خفية عن صاحبه. هذا هو الخائن. المنتهب هو الذي يأخذ المال على جهة الغلب والقهر والاعتماد على القوة، الذي يأخذ المال على جهة الغلبة والقهر والاعتماد على القوة، هذا المنتهب. المختلس هو من يخطف المال جهرا ويهرب، هو من يخطف المال جهرا ويهرب، هذا المختلس. جاحد العارية هو الذي يستعير المتاع ثم ينكره، ما أخذت منك شيء، هذا جاحد العارية. نبدأ بالثلاثة الأول، بيان حكمهم. قال صلى الله عليه وسلم: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع، خرجه أبو داود وغيره، هؤلاء لا تقطع أيديهم وإن كانوا يعزرون تعزيرا، لكن كحد قطع لا قطع عليهم. وأما جاحد العارية فالمؤلف يذهب إلى أنه تقطع يده، وجمهور العلماء أنه لا يقطع جاحد العارية لأنه ليس بسارق، والقطع ثبت على السارق، هذا عند الجمهور. والصحيح أنه سارق إما لغة أو شرعا، فعليه القطع. فقد أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها. الحديث في صحيح مسلم طبعا. إذن هنا هذا يعتبر دليلا صحيحا على أن جاحد العارية تقطع يده. قال المؤلف رحمه الله: باب حد القذف. القذف لغة الرمي، وشرعا الرمي بالزنا. القذف في الشرع هو الرمي بالزنا. قال المؤلف: من رمى غيره، من رمى غيره بالزنا ومن رمى غيره بالزنا وجب عليه حد القذف 80 جلدة إن كان حرا، و40 إن كان مملوكا، لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذا حد الحر. وأما العبد فنصف ما على الحر من العذاب، قياسا على الأمة الزانية، والنصف 40. قال المؤلف: يثبت ذلك بإقراره مرة أو بالشهادة عدلين، للأدلة المتقدمة التي أثبتنا بها العمل بالإقرار وبشهادة العدلين. قال المؤلف: وإذا لم يثبت لم تقبل شهادته أبدا. عفوا، وإذا لم يتب. وإذا لم يتب لم تقبل شهادته أبدا، يعني القاذف إذا قذف أحد المسلمين ثم لم يتب من ذلك لا تقبل شهادته، ويعتبر كالفاسق في الشهادة حتى يتوب، لقوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال المؤلف رحمه الله: فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحد، وهكذا إذا أقر المقذوف بالزنا، وذلك لأنه يثبت صدقه فيسقط عنه الحد. فيسقط عنه الحد في حال القذف بأمرين أو بأحد أمرين: الأول أن يأتي بأربعة شهود وهو نصاب حد الزنا، كي يثبت على شخص الزنا لابد أن يأتي بأربعة شهود، أو أن يعترف المقذوف، أن يعترف بأنه زنا، بذلك يسقط عن القاذف الحد وإلا حد 80 جلدة. بقي من هو المحصن الذي إذا رمي بالزنا استحق راميه الحد إذا لم يقم البينة؟ هو المسلم العاقل البالغ الحر العفيف من الزنا. المسلم العاقل البالغ الحر العفيف من الزنا. فالزاني حقيقة والثابت عنه ذلك من قذفه لا يحد. والقذف يكون بلفظ يدل على لغة أو عرفا على الرمي بالزنا. القذف الذي يوجب الحد يكون بلفظ يدل لغة أو عرفا على الرمي بالزنا، ويظهر من قرائن الأحوال أن المتكلم لم يرد إلا ذلك، يعني لم يرد إلا قذف الآخر ورميه بالزنا، ولم يأتي بتأويل مقبول يصح حمل الكلام عليه، فلم يأتي بتأويل وتفسير صحيح لكلامه حتى يحمل الكلام عليه، ولكن لا يفهم من كلامه إلا أنه رمى أخاه بالزنا. وكذلك إذا أتى بلفظ يحتمل الرمي بالزنا، ليس لفظا صريحا ولكنه يحتمل الرمي بالزنا، ولكنه اعترف بأنه قصد الرمي بالزنا، أيضا يجب عليه الحد في هذه الحالة. قال المؤلف رحمه الله: باب حد الشرب، أي شرب الخمر. قال رحمه الله: من شرب مسكرا مكلفا مختارا جلد على ما يراه الإمام، إما 40 جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال. من شرب مسكرا أي من شرب شرابا يسكر، والشراب المسكر قد تقدم ما أذهب العقل، وكان الشارب مكلفا، فغير المكلف مرفوع عنه القلم، وكان مختارا فالمكره معذور في الشر، جلد الحد. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر 40. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي برجل شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40. قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن: أخف الحدود 80، فأمر به عمر فصار يجلد 80 جلدة. وفي رواية في صحيح البخاري أن عمر جلد 40 حتى إذا ما عتوا فيها وفسقوا جلد 80، يعني تجاوزوا الحد وصاروا يشربونه بكثرة صار يضرب 80. قال الشافعي: أصل حد الخمر 40، وما زاده عمر على 40 كان تعزيرا حتى يمنع الناس من هذا الفعل، وأما الجريد فهي أغصان النخل. إذن فحد شارب الخمر 40، فإذا رأى الإمام أن يزيد تعزيرا تأسيا بعمر رضي الله عنه فله ذلك. والنعال معروفة هي الشباشب التي نسميها اليوم بالشباشب والصبابيط والأشياء مثل هذه. قال المؤلف رحمه الله: ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين ولو على القيد. يكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين، هذا أمر واضح، لكن قوله ولو على القيد أي أن الشهود يشهدون إما على شربه للخمر وأنهم رأوه يشرب الخمر، أو يشهدون أنه تقيأ راجع أخرج ما في بطنه من خمر. إذا شهدوا على هذا أو شهدوا على هذا صح ذلك. وهذا لما ورد في الأحاديث أن الصحابة رضي الله عنهم أقاموا الحد على الوليد بن عقبة لما شهد عليه رجلان، أحدهما أنه شربه، أحد الرجلين شهد عليه أنه شربها، والآخر أنه تقيأها، فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها. خرجه مسلم. قال المؤلف رحمه الله: وقتله في الرابعة منسوخ، أي قتل شارب الخمر في المرة الرابعة التي يشرب بها الخمر. إذا شرب المرة الأولى وأتي به جلد، وإذا شرب الثانية جلد، وإذا شرب الثالثة جلد، وإذا شرب الرابعة. جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. خرجه النسائي في الكبرى، وذكره الترمذي معلقا، وهو ضعيف. وإن صح الحديث فهو على ما ذهب إليه المؤلف منسوخ. لماذا؟ استدل على نسخه بحديث قبيصة بن ذؤيب، وفيه: ثم أتي به في الرابعة فجلده ورفع القتل، أي نسخ القتل، لكن الحديث نفسه ضعيف. إذن فهذه الأحاديث ضعيفة لا يعمل بها، وبناء على ذلك يبقى الحكم كما هو، يجلد في الرابعة والخامسة والسادسة وهكذا. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والتعزير في المعاصي لا توجب حدا التي نعم. والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدا ثابت بحبس أو ضرب أو نحوهما، ولا يجوز 10 أصوات. يعني بهذا الكلام أن التعزير يكون في المعاصي التي لا توجب حدا. قلنا التعزير هو عقوبة غير مقدرة شرعا، عقوبة غير مقدرة شرعا، ويكون التعزير على المعاصي التي ليس فيها حد شرعي. ما هي المعاصي التي فيها حد شرعي؟ كالزنا وشرب الخمر التي تقدمت، هذه فيها حد شرعي، وغيرها من المعاصي هي التي يكون فيها التعزير. ويكون التعزير بالحبس والضرب والهجر وغير ذلك. ولا يجوز في حال الضرب الزيادة على 10 أصوات، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. أكثر من 10 أصوات لا تعزيرا. والمسألة محل نزاع، واختلفوا في توجيه الحديث، لكن ظاهره هو ما ذكره المؤلف رحمه الله. وأخرج أبو داود وغيره عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة يوما وليلة. هذا يدل على التعزير بماذا؟ بالحبس. الأول دل على التعزير بالجلد، وهذا يدل على التعزير بالحبس. ومن التعزير التعزير بالنفي، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل المخنث، أخرجه من بين المسلمين. ومنها الهجر، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب ابن مالك. فهذه أوجه من أوجه التعزير. قال المؤلف رحمه الله: باب حد المحارب. المحارب هو الذي يبرز لأخذ مال أو لإرهاب، مكابرة، اعتمادا على الشوكة، مع البعد عن مسافة الغوث. يبرز لأخذ مال، يخرج يريد أن يسيطر على المال بتخويف وترهيب للناس، مكابرة، اعتمادا على الشوكة والقوة، مع البعد عن مسافة الغوث، عدم قدرة الشخص أو عدم قدرة المغيث إن أراد أن يغيث على إغاثة من برز له المحارب. هذا هو المحارب. هذا المحارب ما حده؟ قال المؤلف رحمه الله: وهو أحد الأنواع المذكورة في القرآن الكريم، القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي من الأرض، يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحا لكل من قطع طريقا ولو في المصر، إذا كان قد سعى في الأرض فسادا، فإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ذلك. حد المحارب ما ذكر في القرآن. ما الذي ذكر في القرآن؟ قال الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو أو تقطع أو يقطع أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو تقطع نعم المكتوب عندي كذا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. طيب إذن عندنا هنا قال أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم. إذن كم عندنا حكم؟ القتل أو الصلب أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف، هذه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في حد المحارب. وظاهر الآية أن الإمام مخير بين تلك العقوبات، لأن جاءت بلفظ أو قطع اليد والرجل من خلاف، يعني أن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى التي بخلافها، وإذا قطعت اليد اليسرى تقطع الرجل اليمنى، هذا معنى من خلاف. والصلب هو التعليق على الجذوع أو نحوها حتى يموت، والنفي الطرد من الأرض التي أفسد فيها. فإذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه الحد، لقوله في آخر الآية إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فهنا في استثناء لحال التوبة قبل القدرة عليه، فإذا تاب قبل القدرة عليه المحارب يعني، فهنا لا يقام عليه الحد. طيب قال المؤلف رحمه الله باب من يستحق القتل حدا، من يستحق أن يقتل عقوبة له وضعها الشارع. طيب إيش تتمت الكلام عندكم؟ ساقط من عندي أنا هذا الكلام. باب من يستحق القتل حدا بعدها.
هو التعبي والمستحق والساحر والكاهن والسابق لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاعن في الدين والزنديق بعد استتابتهم والزاني محصن والمطي مطلقا والمحارب.
هذا كل ما جاء في الفقرة. طيب قال هو الحربي والمرتد والساحر والكاهن والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاعن في الدين والزنديق بعد استتابتهم والزاني المحصن واللوطي مطلقا والمحارب. هؤلاء الذين يستحقون القتل حدا. الأول الحربي هو الكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا أمان ولا هو من أهل الذمة، هذا هو المحارب، ليس مستأمنا ولا معاهدا ولا بينه ولا هو من أهل الذمة، ولا خلاف في قتل هؤلاء لأوامر الله بقتل المشركين في عدة مواضع من كتابه، ولكن طبعا ذلك يكون بالنظر إلى المصالح والمفاسد. الثاني المرتد، وهو من أسلم ثم ترك الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ومنها كفر بعد إيمان. وهذا الحديث متفق عليه الذي قبله عند البخاري. وأسباب الردة كثيرة، منها ما ذكره المؤلف رحمه الله. الثالث الساحر، وهو الذي يمارس السحر، والسحر عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فتحدث المرض والقتل وتفرق بين الزوجين. والساحر يقتل لكون عمل السحر نوعا من الكفر ففاعله مرتد. وصح عن غير واحد من الصحابة قتله، وقال جندب حد الساحر ضربة بالسيف، وجندب هذا أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، جندب بن جنادة. الرابع الكاهن، وهو الذي يدعي معرفة الغيب، وهذا أيضا مرتد، لأن دعوة معرفة الغيب كفر. قال الله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا المصدق والمصدق أولى. الخامس: والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاعن في الدين، هؤلاء كلهم يدخلون في إيش؟ في قول الله تبارك وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن فالساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب القرآن أو للسنة والطاعن في الدين، هذا يعتبر كافرا مرتدا عن دين الله تبارك وتعالى، ويجب قتله عند من؟ عند الحاكم، ويجب قتله على الحاكم وليس على أي أحد من الناس. لأن ذكرنا من البداية أن الحدود الشرعية إنما يقيمها الحكام فقط، لأنها لو تركت لكل أحد لدبت الفوضى والخلافات بين الناس، ولا ادعى أناس على آخرين أنهم يسبون أو كذا فيقتلونهم بسبب هذه الدعاوى. فمثل هذا لا يكون إلا من الحاكم فقط. وسب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم لا شك في أنه كفر مخرج ملة الإسلام، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه البتة. وقد يعني حصلت زلة من بعض أهل العلم وعذر ساب الله أو ساب رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء التربية، وهذه زلة وغلطة من عالم جليل، وينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. لكن لا يجوز لأحد أن يتابعه على هذه الزلة والغلطة، لأن السوء التربية ليست من موانع التكفير عند علماء الإسلام. وهذه الزلة لا علاقة لها بمسألة الإرجاء. يحاول البعض تلبيسا وكذبا رمي هذا الشيخ بالإرجاء تحت هذه الذريعة. هناك فرق بين أن يقول الشخص سب الله وسب رسوله ليس بكفر وإنما يدل على الكفر الذي في القلب، وبين أن يقول بأنه كفر ولكن فاعله يعذر بسوء التربية، بينهما فرق كبير. ذاك الذي يقول بأن سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم لا يعتبر كفرا وإنما هو دليل على الكفر، هذا الذي تقوله المرجئة. المرجئة عندما يقولون بكفر الأفعال لا يقولون بأن الفعل نفسه مكفر، لأن عندهم الإيمان اعتقاد فقط أو اعتقاد وقول، الأعمال عندهم ليست من الإيمان، وبناء على ذلك فلا تكون من الكفر، فلا تكون الأعمال من ضمن الكفر، فلذلك لا يكفرون بالأعمال، ولكن يقولون العمل الذي ثبت بأنه كفر في الكتاب والسنة هو دليل على ما في القلب. فمسألة الإرجاء شيء، ومسألة العذر بسوء التربية شيء آخر تماما لا علاقة له بهذا. لكن هو قول خطأ، القول بالعذر بسوء التربية قول خطأ، والذي يدل على أنه خطأ أمران: الأول أنه لم يدل دليل من الكتاب والسنة على جعل هذا على أن هذه مسألة من مسائل العذر التي هي كالجهل مثلا أو كالنسيان أو كالخطأ أو غيرها التي ثبتت بأدلة الكتاب والسنة. هذه لم تثبت. الأمر الآخر أنه ورد في السنة ما يدل على بطلانها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. أي نعم، فهذا المولود الذي هو على الفطرة والذي أفسد فطرته أبوه وأمه ما كان له عذر بعدما بلغ أن تهود أو تنصر على يدي أبيه وأمه، فهو يعني حصلت له اليهودية والنصرانية وغيرها بسوء التربية، فسوء التربية هو الذي أوصله إلى هذه الحال. ولكن بعد أن بلغ ما كانت وبلغته الرسالة لم يعد سوء التربية ينفعه، لم يعد سوء التربية عذرا له على ما وقع فيه. كذلك ساب الله وساب رسوله، بما أنه قد قامت عليه الحجة وهو يعلم أن سب الله وسب رسوله غير جائز وهو محرم وفيه استخفاف واستهتار برب العالمين وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو مجرد أن يسب الله أو يسب رسوله صلى الله عليه وسلم يكفر ويخرج من الإسلام. لازم التنبيه حتى لا نقع في الخطأ الذي وقع فيه غيرنا. ثم السادس الزنديق. الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهذا كافر في الباطن ولكن لا يقتل حتى يظهر كفره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل المنافقين الذين كانوا في زمنه. فهو زنديق يبطن الكفر ويظهر الإسلام ولكنه يعامل على ما يظهر حتى يظهر خلاف الإسلام ويظهر ما يبطن، عندئذ يقتل وإلا فلا. قال المؤلف بعد استتابتهم، أي لا يقتلون حتى تعرض عليهم التوبة، فإن تابوا فلا يقتلون وإلا قتلوا. هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، هل تجب الاستتابة أم تستحب، والمؤلف استدل عليها بحديث ضعيف لا يصح. والسابع الزاني المحصن، وهذا تقدم أنه يرجم. والثامن اللوطي، كذلك تقدم أنه يقتل. والمحارب تقدم القول فيه. ننتهي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله باب حد السرقة. السرقة في اللغة هي الأخذ خفية، وشرعا أخذ مال الغير خفية من حرز مثله. أخذ مال الغير خفية من حرز مثله، هذا تعريف السرقة في الشرع. فلغة هي الأخذ خفية، وشرعا هي أخذ مال الغير خفية من حرز مثله. عليه السلام ورحمة الله وبركاته. قال المؤلف رحمه الله، السلام ورحمة الله، السلام ورحمة الله، من سرق مكلفا مختارا من حرز ربع دينار فصاعدا قطعت كفه اليمنى. بعد أن انتهينا من حد الزنا بدأ المؤلف ببيان حد السرقة، وعرفنا السرقة وهي في الشرع أخذ مال الغير خفية من حرز مثله. الآن المؤلف يقول من سرق مكلفا مختارا من حرز ربع دينار فصاعدا قطعت كفه اليمنى. إذن حد السرقة قطع اليد، حد السرقة قطع اليد، لقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وقطع النبي صلى الله عليه وسلم الكف في السرقة
ذلك في حديث أخرجه البيهقي وله شواهد. فاليد التي تقطع هي الكف من عند المفصل. والسرقة التي تقطع بها اليد لها شروط، للسارق شروط وللمسروق شروط، إذا تحققت قطعت اليد وإلا فلا. شروط السارق أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا، بالغا عاقلا، وهذا أمر معلوم في جميع الأحكام الشرعية، لابد أن يكون المرء مكلفا حتى تقام عليه الأحكام الشرعية وحتى تجب عليه. والمكلف هو البالغ العاقل، وغير المكلف مرفوع عنه القلم. وأن يكون أيضا مختارا، أن يسرق بإرادته من غير إكراه، فالمكره معذور، المكره معذور إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وشروط المسروق أن يكون في حرز مثله، أن يكون المسروق في حرز مثله. ما معنى الحرز؟ الحفظ، يعني أن يكون المسروق محفوظا في مكان مثله يحفظ في هذا المكان. مثلا الذهب، إذا كان المسروق ذهبا أين يحفظ الذهب؟ يحفظ الذهب في داخل البيوت مثلا في محال خاصة، أو يحفظ مثلا في أماكن خاصة به، المهم في الأمر أنه يحفظ عند الناس في أماكن معينة معلومة عندهم، تمام؟ فإذا سرق الذهب من مكان يحفظ فيه عادة يكون قد سرق من حرزه، سرق من حرزه، هذا معنى الحرز، يعني المكان الذي يحفظ فيه الشيء. وهذا يختلف باختلاف الأشياء وباختلاف الأعراف أيضا، أعراف الناس. السيارة مثلا كيف تحفظ؟ بإغلاقها، السيارة تحفظ بإغلاقها، فإذا أغلقت فتكون محروزة، وأما إذا كانت مفتوحة فلا تكون محروزة. فإذا سرقها السارق وهي مفتوحة لا تقطع يده، أما إذا سرقها وهي مغلقة تقطع يده فيها. أي نعم، هذا بالنسبة للسيارة. وهكذا بالنسبة للأموال مثلا، تحفظ في البيوت وتحفظ أيضا في البنوك اليوم. أي نعم، فإذا سرقت من أماكن كهذه فقد سرقت من حرز مثلها، فمثل هذه الأموال يحفظ في مثل هذه الأماكن، هكذا تكون محروزة. إذن المسروق شرطه أن يكون في حرز مثله، أي محفوظا في مكان يحفظ فيه مثله عادة، في عادة الناس. ثانيا أن تكون قيمته ربع دينار فصاعدا، أن تكون قيمته ربع دينار فصاعدا. ربع دينار، الدينار هذا من الذهب، الدينار من الذهب، فربع دينار من الذهب. إذا كانت قيمة المسروق ربع دينار فصاعدا تقطع فيه اليد، وإلا فلا. ربع دينار من الذهب، الدينار من الذهب كم؟ 4 جرامات وربع، جرام من الذهب 4 جرامات وربع. طيب ربع دينار كم؟ جرام وشيء قليل، جرام وشيء قليل جدا. إذن ربع الدينار فصاعدا، إذا سرق ما قيمته ربع دينار فصاعدا تقطع اليد وإلا فلا. ربع دينار تقدر اليوم تقريبا 37 دينار أردني، 37 دينار أردني، ما يساوي قرابة 193 ريال سعودي، 193 ريال سعودي. هذا القدر الذي تقطع فيه اليد، أما أقل من هذا فلا تقطع اليد فيه. فإذا توفرت هذه الشروط وجب قطع يد السارق. والذي يقطع هو كف اليد اليمنى، بهذا جاءت السنة. وكما سمعنا أن قطع اليد ثابت وين؟ في القرآن، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهذا أمر متفق عليه بالجملة، أمر مجمع عليه بالجملة. فمن أعظم الضلال أن يأتي شخص ويقول قطع اليد من مسائل فقهية وليست من المسائل الشرعية، كلام فاسد باطل، يعني لا محل له من الإعراب في شرع الله. أي نعم، قطع اليد وارد في كتاب الله، في كتاب الله في القرآن، فلا يجوز لأحد أن يرده كائنا من كان، ورده كفر، رد قطع اليد كفر. ودليل نصاب السارقة قوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، أخرجه مسلم. هذا دليل نصاب السارقة، قوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، أخرجه مسلم عليه السلام ورحمة الله. وأما دليل الحرز فحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق، السلام ورحمة الله، سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، سيأتي إن شاء الله شرح هذا الحديث كاملا في موضعه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يأويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. الشاهد في الحديث أنه في البداية لما قال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، يعني من أخذ من ثمار الأشجار وأكل فلا شيء عليه، بشرط أن لا يكون قد اتخذ خبنة، يعني ما عب في جيبه وخرج به. قال ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، هنا جعل الخروج بالثمار من المزرعة، أي نعم، جعل عليه الغرامة والعقوبة ولم يجعل عليه قطعا، بينما قال ومن سرق منه شيئا بعد أن يأويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. إذن هنا فرق ما بين أن يأويه الجرين وما بين أن يكون على الشجر، ما يكون على الشجر لا يكون في حز، ليس محروزا، خاصة أنهم قالوا بأن مزارع المدينة ما كانت مصورة أصلا، لا أسوار عليها، إذن فهو ليس مالا محروزا، بينما ما آواه الجرين صار مالا محروزا. الجرين اللي هو مواضع تجفيف التمر، موضع تجفيف التمر، وهو مكان تحفظ فيه عادة، فهو حرز. إذن فرق ما بين ما كان محروزا وغير محروز، هذا الذي جعل العلماء يشترطون شرط الحرز في ماذا؟ في قطع اليد. قال المؤلف رحمه الله ويكفي الإقرار مرة واحدة، قدمنا القول في ذلك، فالاعتراف كاف لإقامة الحد على الشخص، وقدمنا أدلة العمل بالإقرار. قال المؤلف رحمه الله أو شهادة عدلين، يكون السرقة لكون السرقة مندرجة تحت ما ورد من أدلة الكتاب والسنة في اعتبار الشاهدين، وقد تقدم ذلك أيضا. قال المؤلف رحمه الله ويندب تلقين المسقط، يندب تلقين المسقط، المقصود بالمسقط هنا اللي هو النادم، يعني من ندم على فعلته يستحب أن يلقن، يلقن ماذا؟ يلقن عدم الاعتراف، يلقن عدم الاعتراف. يعني يستحب للقاضي أن يقول له إذا وقف أمامه لا أظنك سرقت حتى يقول نعم لم أسرق. فهذا الذي ذكره المؤلف، وهذا معنى التلقين. استدل المؤلف رحمه الله بحديث ضعيف على هذا الكلام، بحديث أبي أمية المخزومي عن عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت، يعني ما أظنك سرقت، قال بلى مرتين أو ثلاث. هذا الحديث ضعيف، فيه راو لا يعرف، وله شاهد من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة، والصحيح في هذا الثاني أنه مرسل من رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الرواية الصحيحة. أما ذكر أبي هريرة فيه فغلط ضعيف. فعلى ذلك فكلام المؤلف في هذه الفقرة لا يسلم وليس بصحيح، لا يستحب مثل هذا الشيء. قال المؤلف رحمه الله ويحسم موضع القطع، بعد ما تقطع اليد يحسم موضع القطع، أي يكوى، يكوى حتى تنقطع، ينقطع سيلان الدم. الحسم قطع الدم بالكي، هذا تعريفه، ولا يصح فيه شيء. وردت فيه أحاديث، حديث أبي هريرة الذي تقدمناه من رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة، والصحيح فيه الإرسال، ولا يصح في هذا الحديث شيء، ولكن لا بد من قطع الدم حتى لا يهلك المقطوع. قال المؤلف رحمه الله وتعلق اليد في عنق السارق، أي بعد أن تقطع اليد تعلق في عنق السارق. ورد في ذلك حديث أخرجه أبو داود وغيره عن فضال بن عبيد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه، ولكنه حديث ضعيف لا يحتج به، فلا يصح هذا الحكم، لا يلزم هذا الشيء. قال المؤلف رحمه الله ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده فقد وجب. يعني إذا وصل الحكم إلى، أو إذا وصل السارق إلى الحاكم هنا لا يجوز العفو عنه، لكن إذا لم يصل إلى الحاكم جاز العفو عنه. لحديث صفوان بن أمية قال كنت نائما في المسجد على خميصة لي، نوع من أنواع الثياب، فسرقت فأخذنا السارق فرفعناه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه، فقلت يا رسول الله أفي خميصتي ثمن 30 درهما أنا أهبها له، في خميصتي ثمنها 30 درهم تقطع يده أهبها له. فقال فهلا كان قبل أن تأتيني به؟ أخرجه أحمد وأبو داود. لكن بما أنه وصل انتهى الأمر، لا عفو. إذا كنت تريد أن تعفو فاعفو قبل أن يصل الأمر إلى الحاكم. قال المؤلف ولا قطع في ثمر ولا كفر ما لم يؤويه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خبنة، وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال. هذا ما يقتضيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المتقدم الذي ذكرناه، وهو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق، عن الثمر يعني ثمر الشجر المعلق على الشجر، فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. يعني من أخذ من هذا الشجر هذه الثمار وأكلها وهو بحاجة إلى ذلك بسبب جوع مثلا، ولم يتخذ خبنة يعني ما عبأ في ثوبه وخرج به فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة. أي من عبأ في ثيابه أو في كيسه وخرج به فهذا عليه غرامة مثليه، يعني كم يساوي هذا الذي عبأه؟ يساوي 10 دنانير، فعليه يلزمه 20 دينار، الضعف، فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ويعاقب أيضا على فعله ذلك. ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين، يعني من سرق منه من الثمار بعد أن يوضع هذا، بعد أن توضع الثمار في مكان تحفظ فيه وتجفف، فبلغ ثمن المجن، ثمن المجن اللي هو ربع دينار، فعليه القطع، فعليه القطع. هذا هو الحديث الذي ورد في ذلك. هنا المؤلف قال ولا قطع في ثمر ولا كفر. الثمر اللي هو ثمر النخل والأشجار، والكفر طلع النخل. يقول هنا لا قطع فيه ما لم يؤويه الجرين، ما لم يوضع في مكان حفظه ومكان تجفيفه، يعني إذا كان على الشجر لا قطع فيه للحديث المتقدم. إذا أكل ولم يتخذ خبنة، إذا أكل أكلا عن الشجر ولم يأخذ معه ويخرج به، وإلا يعني إذا كان، أما إذا أخذ خبنة وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال، العقوبة اللي هي ضرب النكال، يعني ضرب عقوبة له على فعله. وهذا كله مقتضى الحديث الذي تقدم، هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. إذن عندنا أخذ الثمر له كم حالة؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يأكل عن الشجر لحاجة، فهذا لا شيء فيه وهو جائز. الحالة الثانية أن يأخذ عن الشجر ويعبئ في كيسه أو في ثوبه ويخرج به، وهذا فيه العقوبة وفيه أيضا الغرامة المالية. والحالة الثالثة وهي أن يسرق من مكان حفظه وتجفيفه ما يساوي ربع دينار فما فوق، ففي هذه الحالة تقطع يده. هذه ثلاث حالات في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع، وقد ثبت القطع في جحد العارية. إذن لا بد عندنا الآن من التفريق بين السارق وبين الخائن والمنتهب والمختلس وجاحد العارية. كم واحد صار عندنا الآن؟ خمسة: السارق والخائن والمنتهب والمختلس وجاحد العارية. السارق تقدم حكمه وبينا. الخائن من هو؟ هو الذي يأخذ المال خفية من مالكه، يأخذ المال خفية من مالكه مع إظهاره النصح والحفظ، مع إظهاره للنصح والحفظ، يعني أنه ناصح للشخص وحافظ لماله يظهر له ذلك، ثم إذا تمكن من مال الشخص أخذه خفية عن صاحبه. هذا هو الخائن. المنتهب هو الذي يأخذ المال على جهة الغلب والقهر والاعتماد على القوة، الذي يأخذ المال على جهة الغلبة والقهر والاعتماد على القوة، هذا المنتهب. المختلس هو من يخطف المال جهرا ويهرب، هو من يخطف المال جهرا ويهرب، هذا المختلس. جاحد العارية هو الذي يستعير المتاع ثم ينكره، ما أخذت منك شيء، هذا جاحد العارية. نبدأ بالثلاثة الأول بيان حكمهم. قال صلى الله عليه وسلم ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع، خرجه أبو داود وغيره، هؤلاء لا تقطع أيديهم وإن كانوا يعزرون تعزيرا، لكن كحد قطع لا قطع عليهم. وأما جاحد العارية فالمؤلف يذهب إلى أنه تقطع يده، وجمهور العلماء أنه لا يقطع جاحد العارية لأنه ليس بسارق، والقطع ثبت على السارق، هذا عند الجمهور. والصحيح أنه سارق إما لغة أو شرعا، فعليه القطع. فقد أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها. الحديث في صحيح مسلم طبعا. إذن هنا هذا يعتبر دليلا صحيحا على أن جاحد العارية تقطع يده. قال المؤلف رحمه الله: باب حد القذف. القذف لغة الرمي، وشرعا الرمي بالزنا. القذف في الشرع هو الرمي بالزنا. قال المؤلف: من رمى غيره، من رمى غيره بالزنا ومن رمى غيره بالزنا وجب عليه حد القذف 80 جلدة إن كان حرا، و40 إن كان مملوكا، لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذا حد الحر. وأما العبد فنصف ما على الحر من العذاب، قياسا على الأمة الزانية، والنصف 40. قال المؤلف: يثبت ذلك بإقراره مرة أو بشهادة عدلين، للأدلة المتقدمة التي أثبتنا بها العمل بالإقرار وبشهادة العدلين. قال المؤلف: وإذا لم يثبت لم تقبل شهادته أبدا. عفوا، وإذا لم يتب. وإذا لم يتب لم تقبل شهادته أبدا، يعني القاذف إذا قذف أحد المسلمين ثم لم يتب من ذلك لا تقبل شهادته، ويعتبر كالفاسق في الشهادة حتى يتوب، لقوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال المؤلف رحمه الله: فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحد، وهكذا إذا أقر المقذوف بالزنا، وذلك لأنه يثبت صدقه فيسقط عنه الحد. فيسقط عنه الحد في حال القذف بأمرين أو بأحد أمرين: الأول أن يأتي بأربعة شهود، وهو نصاب حد الزنا، كي يثبت على شخص الزنا لابد أن يأتي بأربعة شهود، أو أن يعترف المقذوف، أن يعترف بأنه زنا، بذلك يسقط عن القاذف الحد، وإلا حد 80 جلدة. بقي: من هو المحصن الذي إذا رمي بالزنا استحق راميه الحد إذا لم يقم البينة؟ هو المسلم العاقل البالغ الحر العفيف من الزنا. المسلم العاقل البالغ الحر العفيف من الزنا. فالزاني حقيقة والثابت عنه ذلك من قذفه لا يحد. والقذف يكون بلفظ يدل على لغة أو عرفا على الرمي بالزنا. القذف الذي يوجب الحد يكون بلفظ يدل لغة أو عرفا على الرمي بالزنا، ويظهر من قرائن الأحوال أن المتكلم لم يرد إلا ذلك، يعني لم يرد إلا قذف الآخر ورميه بالزنا، ولم يأتي بتأويل مقبول يصح حمل الكلام عليه، فلم يأتي بتأويل وتفسير صحيح لكلامه حتى يحمل الكلام عليه، ولكن لا يفهم من كلامه إلا أنه رمى أخاه بالزنا. وكذلك إذا أتى بلفظ يحتمل الرمي بالزنا، ليس لفظا صريحا ولكنه يحتمل الرمي بالزنا، ولكنه اعترف بأنه قصد الرمي بالزنا، أيضا يجب عليه الحد في هذه الحالة. قال المؤلف رحمه الله: باب حد الشرب، أي شرب الخمر. قال رحمه الله: من شرب مسكرا مكلفا مختارا جلد على ما يراه الإمام، إما 40 جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال. من شرب مسكرا أي من شرب شرابا يسكر، والشراب المسكر قد تقدم ما أذهب العقل. وكان الشارب مكلفا، فغير المكلف مرفوع عنه القلم. وكان مختارا، فالمكره معذور في الشرع، جلد الحد. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر 40. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي برجل شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40. قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن: أخف الحدود 80، فأمر به عمر فصار يجلد 80 جلدة. وفي رواية في صحيح البخاري أن عمر جلد 40 حتى إذا ما عتوا فيها وفسقوا جلد 80، يعني تجاوزوا الحد وصاروا يشربونه بكثرة صار يضرب 80. قال الشافعي: أصل حد الخمر 40، وما زاده عمر على 40 كان تعزيرا حتى يمنع الناس من هذا الفعل. وأما الجريد فهي أغصان النخل. إذن فحد شارب الخمر 40، فإذا رأى الإمام أن يزيد تعزيرا تأسيا بعمر رضي الله عنه فله ذلك. والنعال معروفة هي الشباشب التي نسميها اليوم بالشباشب والصبابيط والأشياء مثل هذه. قال المؤلف رحمه الله: ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين ولو على القيد. يكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين، هذا أمر واضح. لكن قوله ولو على القيد أي أن الشهود يشهدون إما على شربه للخمر وأنهم رأوه يشرب الخمر، أو يشهدون أنه تقيأ راجع أخرج ما في بطنه من خمر. إذا شهدوا على هذا أو شهدوا على هذا صح ذلك. وهذا لما ورد في الأحاديث أن الصحابة رضي الله عنهم أقاموا الحد على الوليد ابن عقبة لما شهد عليه رجلان، أحدهما أنه شربها، يعني أحد الرجلين شهد عليه أنه شربها، والآخر أنه تقيأها، فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها. خرجه مسلم. قال المؤلف رحمه الله: وقتله في الرابعة منسوخ، أي قتل شارب الخمر في المرة الرابعة التي يشرب بها الخمر. إذا شرب المرة الأولى وأتي به جلد، وإذا شرب الثانية جلد، وإذا شرب الثالثة جلد، وإذا شرب الرابعة. جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. خرجه النسائي في الكبرى، وذكره الترمذي معلقا، وهو ضعيف. وإن صح الحديث فهو على ما ذهب إليه المؤلف منسوخ. لماذا؟ استدل على نسخه بحديث قبيصة بن ذؤيب، وفيه: ثم أتي به في الرابعة فجلده ورفع القتل، أي نسخ القتل، لكن الحديث نفسه ضعيف. إذن فهذه الأحاديث ضعيفة لا يعمل بها، وبناء على ذلك يبقى الحكم كما هو، يجلد في الرابعة والخامسة والسادسة وهكذا. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والتعزير في المعاصي لا توجب حدا التي نعم. والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدا ثابت بحبس أو ضرب أو نحوهما، ولا يجوز 10 أصوات. يعني بهذا الكلام أن التعزير يكون في المعاصي التي لا توجب حدا. قلنا التعزير هو عقوبة غير مقدرة شرعا، عقوبة غير مقدرة شرعا، ويكون التعزير على المعاصي التي ليس فيها حد شرعي. ما هي المعاصي التي فيها حد شرعي؟ كالزنا وشرب الخمر التي تقدمت، هذه فيها حد شرعي، وغيرها من المعاصي هي التي يكون فيها التعزير. ويكون التعزير بالحبس والضرب والهجر وغير ذلك. ولا يجوز في حال الضرب الزيادة على 10 أصوات لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. أكثر من 10 أصوات لا تعزيرا. والمسألة محل نزاع واختلفوا في توجيه الحديث، لكن ظاهره هو ما ذكره المؤلف رحمه الله. وأخرج أبو داود وغيره عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة يوما وليلة. هذا يدل على التعزير بماذا؟ بالحبس. الأول دل على التعزير بالجلد، وهذا يدل على التعزير بالحبس. ومن التعزير التعزير بالنفي كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل المخنث، أخرجه من بين المسلمين. ومنها الهجر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب ابن مالك، فهذه أوجه من أوجه التعزير. قال المؤلف رحمه الله باب حد المحارب. المحارب هو الذي يبرز لأخذ مال أو لإرهاب، مكابرة، اعتمادا على الشوكة، مع البعد عن مسافة الغوث. يبرز لأخذ مال، يخرج يريد أن يسيطر على المال بتخويف وترهيب للناس، مكابرة، اعتمادا على الشوكة والقوة، مع البعد عن مسافة الغوث، عدم قدرة الشخص أو عدم قدرة المغيث إن أراد أن يغيث على إغاثة من برز له المحارب. هذا هو المحارب. هذا المحارب ما حده؟ قال المؤلف رحمه الله وهو أحد الأنواع المذكورة في القرآن الكريم، القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي من الأرض، يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحا لكل من قطع طريقا ولو في المصر، إذا كان قد سعى في الأرض فسادا، فإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ذلك. حد المحارب ما ذكر في القرآن. ما الذي ذكر في القرآن؟ قال الله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أو يقطع أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو تقطع، نعم المكتوب عندي كذا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. طيب، إذن عندنا هنا قال أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم. إذن كم عندنا حكم؟ القتل أو الصلب أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف، هذه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في حد المحارب. وظاهر الآية أن الإمام مخير بين تلك العقوبات، لأن جاءت بلفظ أو، قطع اليد والرجل من خلاف يعني أن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى التي بخلافها، وإذا قطعت اليد اليسرى تقطع الرجل اليمنى، هذا معنى من خلاف. والصلب هو التعليق على الجذوع أو نحوها حتى يموت. والنفي الطرد من الأرض التي أفسد فيها، فإذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه الحد، لقوله في آخر الآية إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فهنا في استثناء لحال التوبة قبل القدرة عليه، فإذا تاب قبل القدرة عليه المحارب يعني، فهنا لا يقام عليه الحد. طيب، قال المؤلف رحمه الله باب من يستحق القتل حدا. من يستحق أن يقتل عقوبة له وضعها الشارع. طيب إيش تتمت الكلام عندكم؟ ساقط من عندي أنا هذا الكلام. باب من يستحق القتل حدا بعدها.
هو التعبي والمستحق والساحر والكاهن والسابق لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاعن في الدين والزنديق بعد استتابتهم والزاني محصن والمطي مطلقا والمحارب.
هذا كل ما جاء في الفقرة. طيب قال هو الحربي والمرتد والساحر والكاهن والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاعن في الدين والزنديق بعد استتابتهم والزاني المحصن واللوطي مطلقا والمحارب. هؤلاء الذين يستحقون القتل حدا. الأول الحربي هو الكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا أمان ولا هو من أهل الذمة، هذا هو المحارب، ليس مستأمنا ولا معاهدا ولا بينه ولا هو من أهل الذمة. ولا خلاف في قتل هؤلاء لأوامر الله بقتل المشركين في عدة مواضع من كتابه، ولكن طبعا ذلك يكون بالنظر إلى المصالح والمفاسد. الثاني المرتد، وهو من أسلم ثم ترك الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ومنها كفر بعد إيمان. وهذا الحديث متفق عليه والذي قبله عند البخاري. وأسباب الردة كثيرة، منها ما ذكره المؤلف رحمه الله. الثالث الساحر، وهو الذي يمارس السحر، والسحر عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فتحدث المرض والقتل وتفرق بين الزوجين. والساحر يقتل لكون عمل السحر نوعا من الكفر، ففاعله مرتد، وصح عن غير واحد من الصحابة قتله. وقال جندب حد الساحر ضربة بالسيف، وجندب هذا أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جندب بن جنادة. الرابع الكاهن، وهو الذي يدعي معرفة الغيب، وهذا أيضا مرتد، لأن دعوة معرفة الغيب كفر. قال الله تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا المصدق والمصدق أولى. الخامس والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاعن في الدين، هؤلاء كلهم يدخلون في إيش؟ في قول الله تبارك وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن فالساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب القرآن أو للسنة والطاعن في الدين هذا يعتبر كافرا مرتدا عن دين الله تبارك وتعالى، ويجب قتله عند من؟ عند الحاكم، ويجب قتله على الحاكم وليس على أي أحد من الناس، لأن ذكرنا من البداية أن الحدود الشرعية إنما يقيمها الحكام فقط، لأنها لو تركت لكل أحد لدبت الفوضى والخلافات بين الناس، ولا ادعى أناس على آخرين أنهم يسبون أو كذا فيقتلونهم بسبب هذه الدعاوى. فمثل هذا لا يكون إلا من الحاكم فقط. وسب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم لا شك في أنه كفر مخرج من ملة الإسلام، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه البتة. وقد يعني حصلت زلة من بعض أهل العلم وعذر ساب الله أو ساب رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء التربية، وهذه زلة وغلطة من عالم جليل، وينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، لكن لا يجوز لأحد أن يتابعه على هذه الزلة والغلطة، لأن السوء التربية ليست من موانع التكفير عند علماء الإسلام. وهذه الزلة لا علاقة لها بمسألة الإرجاء. يحاول البعض تلبيسا وكذبا رمي هذا الشيخ بالإرجاء تحت هذه الذريعة. هناك فرق بين أن يقول الشخص سب الله وسب رسوله ليس بكفر وإنما يدل على الكفر الذي في القلب، وبين أن يقول بأنه كفر ولكن فاعله يعذر بسوء التربية، بينهما فرق كبير. ذاك الذي يقول بأن سب الله وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعتبر كفرا وإنما هو دليل على الكفر، هذا الذي تقوله المرجئة. المرجئة عندما يقولون بكفر الأفعال لا يقولون بأن الفعل نفسه مكفر، لأن عندهم الإيمان اعتقاد فقط أو اعتقاد وقول، الأعمال عندهم ليست من الإيمان، وبناء على ذلك فلا تكون من الكفر، فلا تكون الأعمال من ضمن الكفر، فلذلك لا يكفرون بالأعمال، ولكن يقولون العمل الذي ثبت بأنه كفر في الكتاب والسنة هو دليل على ما في القلب. فمسألة الإرجاء شيء، ومسألة العذر بسوء التربية شيء آخر تماما لا علاقة له بهذا، لكن هو قول خطأ. القول بالعذر بسوء التربية قول خطأ، والذي يدل على أنه خطأ أمران. الأول أنه لم يدل دليل من الكتاب والسنة على جعل هذا على أن هذه مسألة من مسائل العذر التي هي كالجهل مثلا أو كالنسيان أو كالخطأ أو غيرها التي ثبتت بأدلة الكتاب والسنة، هذه لم تثبت. الأمر الآخر أنه ورد في السنة ما يدل على بطلانها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. أي نعم، فهذا المولود الذي هو على الفطرة والذي أفسد فطرته أبوه وأمه ما كان له عذر بعدما بلغ أن تهود أو تنصر على يدي أبيه وأمه، فهو يعني حصلت له اليهودية والنصرانية وغيرها بسوء التربية، فسوء التربية هو الذي أوصله إلى هذه الحال. ولكن بعد أن بلغ ما كانت وبلغته الرسالة لم يعد سوء التربية ينفعه، لم يعد سوء التربية عذرا له على ما وقع فيه. كذلك ساب الله وساب رسوله، بما أنه قد قامت عليه الحجة وهو يعلم أن سب الله وسب رسوله غير جائز وهو محرم وفيه استخفاف واستهتار برب العالمين وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو مجرد أن يسب الله أو يسب رسوله صلى الله عليه وسلم يكفر ويخرج من الإسلام. لازم التنبيه حتى لا نقع في الخطأ الذي وقع فيه غيرنا. ثم السادس الزنديق. الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهذا كافر في الباطن ولكن لا يقتل حتى يظهر كفره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل المنافقين الذين كانوا في زمنه. فهو زنديق يبطن الكفر ويظهر الإسلام، ولكنه يعامل على ما يظهر حتى يظهر خلاف الإسلام ويظهر ما يبطن، عندئذ يقتل وإلا فلا. قال المؤلف بعد استتابتهم، أي لا يقتلون حتى تعرض عليهم التوبة، فإن تابوا فلا يقتلون وإلا قتلوا. هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، هل تجب الاستتابة أم تستحب؟ والمؤلف استدل عليها بحديث ضعيف لا يصح. والسابع الزاني المحصن، وهذا تقدم أنه يرجم. والثامن اللوطي، كذلك تقدم أنه يقتل. والمحارب تقدم القول فيه. ننتهي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.